وسطية تبدي الجمال على الهدى سكنا يري سكب المحاسن كالندى سالت على فلن الديانة زخرفا طفق السنا يسري بها فوق المدى يتلو لدى آي الكتاب تهيبا يلقي الرضا وتغنيا عبد الصدى يعلي به رأس الدعاة تألقا وبشارة يفزي بها جمع العدا وسطية.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج أمة وسطة الذي نستضيف فيه فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير للحديث حول معالم الأمة الوسط. أهلا بك دكتورنا العزيز.
يا مرحبا حياكم.
نتواصل معك في هذه الحلقات. تطرقنا في الحلقة الماضية إلى الفقه الغائب وقد تناولنا فيه فقهين، فقه السنن وكذلك فقه النهضة. الآن في ظل الدعوة إلى العودة إلى المرجعية الإسلامية يتقافز إلى أذهاننا مفهوم تطبيق الشريعة أو بالأحرى فقه تطبيق الشريعة. هل من الممكن أن نتحاور في هذه الحلقة حول المفهوم والدلالات والتجليات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا الموضوع موضوع بالغ الأهمية والحيوية، ولا شك أن ثمة عودة وأوبة إلى هذا الدين، وأن حركة التدين الحمد لله نراها في الشبان والشابات الذين يؤمون هذه المساجد ويعبرون عن رغبتهم الجامحة نحو العودة إلى جذور دينهم، نراها تتمثل في أشكال كثيرة جدا. ولكن علينا أن نتأمل قليلا، لأن بعض الناس إذا ذكرت مسألة تطبيق الشريعة انصرف ذهنه إلى مسألة العقوبات، وكأنها هي الوجه الوحيد المعبر عن تطبيق الشريعة. لا شك أن العقوبات من الدين وهي من الأحكام الشرعية التي ينبغي أن نراعيها وأن نعمل على الالتزام بها وعلى تطبيقها، لكن تأتي في إطار السياق الكلي والنظر الكلية لمفهوم الشريعة. أولا، العقوبات هي آخر ما نزل من التشريع، والمجتمع الأصل فيه أن تكفل حاجاته الأساسية وينتقل من حد كفاف العيش إلى العيش الكريم، وأن يكون الإنسان حرا كريما آمنا في نفسه في عرضه في ماله، يستقر بناء المجتمع، وكل من يخرج بعد ذلك على ضوابط هذا المجتمع ويقلق أمنه ويوتر سكينته تأتي بعد ذلك العقوبة التي هي ردع وزجر وجبر، تردع المجرم وتزجر من تسوي له نفسه أن يرتكب الجرم وتجبر كسر المجني عليه. السياق الكلي الشريعة فيها ما يتصل بالأحوال الشخصية كالعلاقة بين الزوجين وحقوقهما، والأحكام المدنية التي تنظم أحوال البيع والشراء بين الناس، وهنالك الأحكام الجنائية التي تصون أعراض الناس ودماءهم، وهنالك أحكام المرافعات التي فيها التقاضي لإنصاف المظلوم وردع الظالم، وهنالك الأحكام الدستورية التي تنظم كيفية اختيار الحاكم وواجبات هذا الحاكم ومراقبة أدائه والفصل بين السلطات، وهنالك ما يتصل بالأحكام المالية موارد الدولة ومصارفها، هنالك ما يتصل بالعلاقات الدولية في إطار السلم وفي إطار الحرب. كل هذه المسائل ينتظمها سياق الشريعة. الشريعة منهاج قيمي متكامل، لا بد من أخذ هذا التصور المتكامل أولا. ثانيا، لا بد من أن نعمل على أن يكون المناخ مناخ متهيئا لهذا التطبيق أيضا باجتهاد معاصر يحقق مقاصد الشرع ويرعى مصالح الخلق ليجيب عن القضايا الشائكة المعقدة، سواء كان في فقه الدولة أو في فقه الاجتماع أو في فقه الاقتصاد أو في فقه التربية أو في فقه الإعلام أو في العلاقات الدولية. كيف نوازن بين الثبات على المبادئ وبين رعاية المصالح؟ هذا الإشكال الذي ينشأ في علاقاتنا، كيف نوازن بين هذا وذاك، كيف نوازن بين الثبات على المبدئيات والمرونة في المرحليات. المبادئ لا مساومة عليها، تعبد إلهنا شهرا ونعبد إلهك شهرا، لكم دينكم ولي دين. في أمر المرحليات يمكن أن نقبل، كيف نتعاطى فقه المداراة وليس فقه المداهنة. المداراة أن تبذل الدنيا لأجل الدين، بمعنى أن تتفسح في المجالس فتشرك آخرين في الحكم معك، وأن تبذل لهم من المغانم ما يستكين به المجتمع على كلمة سواء. إن أبا سفيان رجل يحب الفقر، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا من باب فقه المداراة. وفقه المداهنة محرم، لأن المداهنة أن تبذل الدين لأجل الدنيا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة محرمة والمداراة جائزة. في فقه تطبيق الشريعة هنالك في العلاقات في فن التدافع بيننا وبين أعدائنا كر وفر، إقدام وإحجام. قال معاوية لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، فإنك تقدم حتى أقول أنت أشجع الناس، ثم تحجم فقول أنت أجبن الناس. قال: شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. في الشريعة أيضا قضية فقه السياسة الشرعية، وهو فقه يقوم على الموازنة بين المصالح والمفاسد. ما رجحت مصلحته أجيز، ما غلبت مفسدته منع، والفتوى فيه تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. كيف نحقق فقه السياسة الشرعية المبنية على المصالح، والمصالح تتفاوت. هنالك فقه الموازنات بين الموازنة بين المفاسد مع بعضها البعض، والموازنة بين المصالح مع بعضها البعض، والموازنة إذا تعارضت المفاسد مع المصالح. أيضا هذا فقه يحتاج إلى معرفة بالواقع، ويحتاج إلى معرفة بالنصوص، ويحتاج إلى معرفة بالمقاصد، ويحتاج إلى معرفة بالمآلات. كل هذا مما يتسق للحديث عن أولويات الشريعة. وأنا أرى من أولويات الشريعة أن نؤكد على قضية الحرية. إذا كان الدين جعل المدخل إليه نفي الإكراه في المعتقد، فمن باب أولى ألا نكره أحدا، لا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في الاقتصاد. وبالتالي هذا الباب يفتح لدينا إطلاق طاقات الفرد لبناء مجتمعه. وقلنا من قبل أن الحرية معها ضميمة المسؤولية، فأنت حر وأنت مسؤول. أولويات الشريعة في عصرنا اليوم قضية تحقيق العدل الاجتماعي. اليوم مجتمعاتنا تعيش تفاوت طبقي غير طبيعي، ولد من الشرور ومن الأحقاد ومن الضغائن الشيء الكثير. فئة يعني تمتص الثروات، وخاصة حينما يأتلف الطغاة المستبدون ويجعلون هنالك تحالفا بين أرباب السياسة وأرباب المال، فيتخذون من هذا تكأة لامتصاص ثروات البلاد ونهبها، خصما على هذه الشعوب المسحوقة المنهوكة المنهوبة. وبالتالي مبدأ العدل الاجتماعي مبدأ ذا قيمة أساسية في المجتمع الذي ننشده في مسألة تطبيق الشريعة. التهذيب قبل التأديب، ووحي الوجدان قبل وازع السلطان، هذه أيضا من أولويات الشريعة. يعني قبل العقوبة علينا أن نعرف، أن نعلم الناس ما هو الواجب التكليف الشرعي عليهم، ثم بعد ذلك تأتي داعي العقوبة. التهذيب قبل التأديب، والتربية والتعليم قبل إيقاع العقوبة، وأن نربي في الأمة وازع الضمير قبل صوت السلطان، وحي الوجدان قبل وازع السلطان، بحيث يكون استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى في الفرد هو الأساس الذي يحركه تجاه ما يعترض مجتمعه وما تسول به له نفسه. فهذه مسألة أيضا أساسية. قدوة الحاكم، قدوة المسؤول، قدوة ولاة الأمر هي التي تجسد للناس المعاني الصحيحة. لذلك قالت: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. كان الحكام يجسدون هذه القدوة التي تسعى بين الناس، مثل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ولذلك إذا كان الحاكم يحتجب عن رعيته، أو كان غاشا لهم، أو لم يرفق بهم، أو شق عليهم، فالله يشق عليه، ومن رفق بهم فالله تعالى يرفق بهم. هذه من الأشياء التي نحتاج أن نجسدها، نجسد معنى أن معيار الكفاءة هو المقدم على معيار الولاء، سواء كان الولاء القبلي، ولاء المصالح، ولاء التحالفات السياسية والحزبية. هذه من المسائل التي تتصل أيضا بقضية الشريعة، تزكية المجتمع بالأخلاق، هذا أمر أيضا يتصل بقضية تطبيق الشريعة. الشريعة لابد أن نفهمها في سياق الفهم الواسع، وأن نرتب الأسبقيات فيها بحسب موازين الشرع، وأن نسوقها على أنها رحمة للأمة ورحمة بالنسبة للعباد، وأن نوازن بين داعي العقوبة وبين داعي الرحمة. الله تعالى كتب في كتاب هو موضوع عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، والله تعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، والفرق بينهما أن الرحيم تخص وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن تعم رحمته عامة الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم، طائعهم وعاصيهم، وسعتهم في أرزاقهم وفي معاشهم. فكيف نجلي على أن الشريعة هذه رحمة للخلق، رحمة ليس فقط للإنسان المسلم، لغير المسلم، للحيوان الأعجم، للنبات الأخضر، للجماد الأصم. فهذه أيضا مما ينبغي أن نتعاطاه، فنحرر المفهوم الصحيح لموضوع تطبيق الشريعة، وأن نرتب فيها الأولويات ترتيبا حسنا، وأن لا يظنن امرؤ أن كل مشكلة حادثة لها حل جاهز معلب، وإنما يحتاج إلى اجتهاد كثير في ضوء النصوص وفي ضوء المقاصد وفي ضوء مراعاة احتياج العصر، لنقدم للناس هذه الشريعة الهادي الربانية التي تكون شفاء من كل داء وعلاجا به كل دواء.
التجليات جميلة وإيضاح مناسب ولائق من فضيلتكم حول مفهوم تطبيق الشريعة وفقه تطبيق الشريعة. لنبقى مع فاصل ثم نواصل.
يعني به رأس الدعاة تألقا وبشارة، يفزي بها جمع العداء وسطية.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام، ونحن في معالم الأمة الوسط مع الشيخ عصام البشير للحديث حول ملامح وتجليات مفهوم تطبيق الشريعة. شيخ عصام، ختمت في الجزء الأول من هذه الحلقة حول الرحمة في الشريعة، نريد أن نشاهد أو نتصور مع فضيلتكم الرؤية في الرحمة في الشريعة.
لا شك أن الرحمة كلمة مركبة من أمرين، كلمة من مركبة من الرقة والتعطف ومن الإحسان. فجعل الله تعالى الرقة والعطف في بني الإنسان مركوزا في بني الإنسان، وتفرد سبحانه وتعالى بالإحسان. ولذلك نجد من أسمائه الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه التي نقرأها دائما في سورة الفاتحة في صلاتنا وفي البسملة، لنؤكد على هذه القيمة الكبرى، مسألة الرحمن. ولله تعالى 100 رحمة، أمسك 99 منها وأنزل واحدة على الأرض، فبها يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به. والرحم موصول بعرش الرحمن، من وصله وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. فقضية الرحمة وتجليات في كل جوانب الحياة مما ينبغي أن نعكسه للناس. يعني بعض الناس يصورون كأنها الشريعة صوت بس نريد أن نلهب به ظهور الناس وأن نخيفهم منها. الدين ينبغي أن فيه الترغيب وفيه الترهيب، فيه المرحمة وفيه الملحمة، فيه الخشية وفيه الرجاء، كل هذه تسير جنبا إلى جنب، لكن دائما الترغيب يبدأ قبل الترهيب، والبشارة قبل النذارة، والرجاء قبل الخوف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وبعدين ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، رحمتي سبقت غضبي. فهذا هو الأساس الذي يعني في الترتيب نبدأ بدواعي الرحمة. والرحمة تجلياتها كثيرة، العقيدة نفسها رحمة، ساقت الفطرة سوقا صحيحا، لأن الإنسان من غير عقيدة يظل متمزق نفسيا وعقليا وروحيا. العبادات شرعها الله تعالى رحمة لأنها تزكي الأنفس، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكذلك هذه العبادات في الشريعة أيضا جعل الله تعالى لها استثناءات فيما يتعلق بالضرورة، المسافر تقصر عنه الصلاة، المريض كذلك ليس على المريض حرج، والأعمى ليس عليه حرج، ولا المقعد ليس عليه حرج. هذه الضرورات التي تبيح المحظورات. ثم الشريعة مبناها أيضا على التيسير، وبعض الناس يجنحون دائما إلى تبني الأعسر والأحوط، ونحن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض أمران فيختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. فهذا دليل على أن مبدأ التيسير مبدأ كلي، وهو التيسير الذي لا يقوم على الهوى ولا التشهي، وإنما يستند على كليات الشريعة، على مقاصدها، على اجتهاد الأئمة المعتبرين، وعلى النصوص. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه كلها من موجبات التيسير الذي أيضا نسوقه إلى الناس، لأننا إبقاء الناس في بحبوحة الشريعة خير من أن نشد عليهم فنخرجهم من دائرة الشريعة برأي متشدد. ولئن اجتمع الناس على ضعف في الرأي خير لهم من أن يتفرقوا على صواب فيه. فهذه مسألة أيضا مهمة في 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 أولويات تجليات هذه الرحمة. رأيناها حتى قلنا العقوبات هي رحمة بالجاني وبالمجني عليه وبالمجتمع، حتى يظل المجتمع. لذلك صور العقوبات التي قامت في التاريخ كانت محدودة جدا، لأن المجتمع تماسك. والسيدة عائشة كانت تقول: لو نزل من القرآن أول ما نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لما استجاب أحد، ولكن جاء الإيمان خالط بشاشة القلوب، وجاء القرآن، وجاء الوعد والوعيد. فلما نزل: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. من كان الكأس في فمه أراقها، من كانت في دنانه كسرها، حتى سالت أودية المدينة وطرقها بالخمر، وطئتها أقدام الصحابة ودخلوا بها إلى المسجد. فالدليل على أن هذا التدرج، والتدرج اليوم الذي ننشده ليس تدرجا في التحليل والتحريم، هذا أمر مفروغ منه. الحلال حلال إلى يوم القيامة، والحرام حرام حرام إلى يوم القيامة، ولكننا نتكلم في سياسة التطبيق. التدرج سنة كونية، الإنسان يكون جنينا في بطن أمه، ثم طفلا، ثم صبيا، ثم شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، وهو كذلك سنة شرعية. الصلاة فرضها الله تعالى ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. الصوم في الأول كان على التخيير، ثم بعد ذلك جاء الصوم الذي فيه على الحد. وكان الإنسان إذا صام وغلبته عينا قبل مغيب الشمس حرم عليه الطعام والشراب حتى اليوم القابل، فجاءت الصورة الثالثة التي استقر عليها فريضة الصوم. كذلك الزكاة كانت مفتوحة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ثم جاءت ذات الزكاة ذات الأنصبة والمقادير. ثم كذلك الجهاد بمعنى القتال كان محرما به، ثم مأذونا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأذونا به، ثم واجبا عليهم لرد العدوان وكفه وصده. وكذلك الخمر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أفاد بأن السكر ليس برزق حسن. ثم بعد ذلك بيّن أن إثمها أكبر من نفعها، ثم نهى الناس نهاهم عن الصلاة حال السكر، ثم بعد ذلك قال: فهل أنتم منتهون؟ نحن حينما نتحدث أيضا عن فقه الرحمة في تطبيق الشريعة نراعي التدرج، وليس التدرج كما قلت في التحليل والتحريم، ولكن في سياسة التطبيق، حتى لأن تراكم النهج العلماني الذي ران على مجتمعاتنا والقوانين التي استوردت من الشرق والغرب وما جثم من تأثيرات الغزو الثقافي والفكري والحضاري على أمتنا لن يقتلع بين يوم وليلة. فينبغي أن نقدم هدايات الشريعة على هذا النحو السنني التشريعي الرباني الذي يراعي الرحمة، يراعي التدرج، يراعي ترتيب الأولويات، يراعي ما ذكرناه من قواعد التهذيب قبل التأديب، ووحي الوجدان قبل وحي وازع السلطان، ونحو ذلك من القواعد الكلية الشرعية. وفي هذا الباب دائرة السياسة الشرعية واسعة جدا، وأنا ذكرت لك من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم له تصرف بمقتضى الإمامة. التصرف بمقتضى الإمامة ده معناها راجع لإعمال السياسة الشرعية المبنية على الموازنة بين المصالح والمفاسد. فكثير من عالم السياسة في التطبيق الشرعي ليس بين أبيض وأسود، هنالك منطقة نحصل فيها خير الخيرين وندرأ فيها شر الشرين ونترك فيها أعظم المفسدتين. هذا كله يدخل أيضا في التقدير السياسي لمسألة التطبيق الحسن الذي ننشده على مسألة الشريعة. ولذلك الحوار أيضا المجتمعي في هذا لنجلي هذه الرحمة هو أمر مطلوب حتى نقدم النموذج. أيضا العلاقة مع غير المسلمين، بعض غير المسلمين يعيشون في بلادنا كجزء من المواطنين ويحترمون القانون. أيضا بعض الناس يغالي في مفهوم الولاء والبراء ويريد أن يجعل منهم كأنهم نبت شيطاني لا صلة له بهذا المجتمع الذي أصله يقوم على التراحم. وقد ذكرنا من قبل أن الإمام علي رضي الله عنه لما ولى مالك بن الأشتر ولاية مصر قال له: اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت فيها دول قبلك بالجور والعدل، وإن الناس سينظرون في أمرك في مثل ما كنت تنظر إليه من أمور الولاة قبلك، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، وأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك. ونحن إذن نحتاج اليوم نتحدث عن الشريعة في مستوى المقدور والممكن والمتاح والمستطاع، أخذا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ثم نترقى نحو مثالات الكمال سنة بعد سنة وتدرجا بعد تدرج ومرحلة بعد مرحلة. في هذا الاستيعاب نقدم المفهوم الصحيح لفقه تطبيق الشريعة الذي نحن أحوج ما نكون إليه.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذا الإطناب في فقه تطبيق الشريعة الذي هو مصدر من معالم هذه الأمة، الأمة الوسط. نتواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. تحية لكم مشاهدينا الكرام على هذا التواصل، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. كونوا بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسطية تبدي الجمال على الهدى، سكنا يري سكب المحاسن كالندى، سالت على فنن الديانة زخرفا، طفق السنا يسري بها فوق المدى، يتلو لدى آي الكتاب تهيبا، يلقي الرضا وتغنيا عبد الصدى، يعلي به رأس الدعاة تألقا وبشارة، يخزي بها جمع العداد. وسطية